ويدارك علمهم في الآخر. وقبل أن نتكلم على فوائد هذه الآيات، رأيت كلاما لزمخشري جيدا في هذه الآية، في هذه الآيات، وهو أن قوله ويدارك علمهم في الآخرة ذكر أن معنى ما أشرنا إليه أمس أنه بلغ علمهم في الآخرة غاية وأعلم بها ولم ينتفعوا. وذلك أن الدارك من الدارك وهو الهلاك، يعني أنه ضعف علمهم في الآخرة، ثم انتقل فقال بل هم في شك منها، ثم انتقل فقال بل هم منها عمود، فيكون بالإضافة إلى قول وما يشعرون أيام يبعثون المراتب أربعة: أول ما في الشعور، ثم ضعف العلم، ثم الشك، ثم العمى. وتكون هذه الآية فيها إضرابات، انتقال من الأسفل من الأدنى إلى الأعلى، مفهوم هذا؟ فإنه يقول وما يشعرون أيام يبعثون، ثم قال بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود، انتقالات. فالأول نفي الشعور، والثاني ضعف العلم، والثالث الشك، والرابع العمل، يعني عمل القلب. الرابع على ما عنده من أبدا، وأيضا قد يكون عنده لكنه تركه وتراك العام. هذه مراتب وما يشعرون أين يبعثون، هذا نفي الشعور، ثم ضعف العلم، علمة ضعيف، ثم بعد ذلك الشك، ثم العمل. يستفاد من هذه الآية، من هذه الآيات، أن هؤلاء المكذبين بيوم القيامة أنهم على هذه المراتب، أنهم على هذه المراتب. ويستفاد منها أيضا أن الإنسان الذي لا يريد الحق يكون له باعتبار قبوله مراتب بعضها أشد من بعض، أي أنه ينتقل من الأدنى من الأعلى. ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، ومعنى بريد الكفر أنه ينتقل بها الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، كما ينتقل البريد، والبريد هو الساعي بالمسافين إلى بلاد أخرى. وكنز الزمن الأول يجعلون الرسل بالكتب، يجعلونهم على مراحل، في البريد فيه منطقة، فإذا وصل إليها وقف وأعطاه الثاني، ثم يسعى الثاني من هذا البريد رقم واحد إلى البريد رقم اثنين، ثم يقف، ثم يأخذها من رقم اثنين إلى رقم ثلاثة حتى ينتهي إلى البلد. يفعلون ذلك لأن لا يشق عليهم متابعة السير من البلد إلى البلد، وهذا يكون أسرع، يكون أسرع. ولذلك سمي البريد بريدا لهذا السبب، لأنه مجعلون في كل مساحة بريد من الأرض. والبريد كما تعرفون كم من فرصة؟ أربعة فرص، والفرصة ثلاثة أميال، تضرب ثلاثة في أربعة واثنعشر، إذن اثنعشر ميلا البريد، اثنعشر ميلا. ولذلك كانوا الأول يستعملون السرعة في إيصال الخطابات، إما بالبريد كما ذكرنا، وإما في الحمام، تربى حمام تطير من محل إلى محل، ويعلق في عنقها أو في أرجلها الرسائل. وطبعا الرسائل من كبيرة، لكن قد تكون مثلا رموز وإشارات وما أشبه ذلك يعرفها المكتوب إليه. الشاهد أننا نقول أن الإنسان إذا فعل معصية فعل سواء اعتقادية أو عملية، فإن الشيطان يتدرج به من أين؟ من الأدنى إلى الأعلى حتى يصل والعياذ بالله إلى الكفر. الثالث من فوائد هذه الآيات أن أهل الإيمان في اليوم الآخر أنهم يزدادون بها بصيرة، يزدادون بها بصيرة لأنهم عندهم يقين وعلم وطمأنينة فيما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله. لكن هؤلاء بالعكس بل هم منها عمود ومنها بالمبتدا، يعني من اجلها صاروا عميد اي عميت بصائرهم، وسبب ذلك انهم اذا كذبوا بها والعياذ بالله ازدادوا ضلالا وظلما. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يصدقون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم. ولهذا قال بل هم منها، ما قال عنها عمود، منها أي من هذه الآخرة، بسبب أنهم أنكروها ازدادوا عما وضلالا والعياذ بالله. ثم قال تعالى وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. استفاد من هذه الآية أولا تشبيه أهل الضلال على أو تلبيس أهل الضلال الحق بالباطل، لأنهم أنكروا الباب واحتجوا بشبهة الله فهمهم من حق شيئا. ما هي؟ يقول أئذا كنا ترابا نخرج، هذه الشبهة إنما تنطلي على الجهال، أما على أهل العلم والبصيرة فلا تنطلي. المهم أن نأخذ من هذه الآية أو من هذا السلوك بيان أن أهل الباطل يلبسون باطلهم بالشبهات التي يريدونها. الفائدة الثانية إنكار هؤلاء للباب، لأن الهمزة في قولها أيضا كنا من إنكار. نعم. الفائدة الثالثة أنهم احتجوا على تشبيههم هذا بأنهم وعدوا هم وآباؤهم من قبل ولم يروا شيئا، وهذا من التمويه، وإلا فهم لم يوعدوا أن يبعث الناس اليوم. متى وعدوا أن يبعثوا؟ يوم القيامة، كما قال الله تعالى في آية أخرى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فنقول لهم يقول لهم جربت هذا الشيء، نقول ما قلنا لكم إنكم تبعثون اليوم حتى تقوموا ائتوا بآبائنا، إنكم تبعثون يوم القيامة وستبعثون. لكن هذا أهل الباطل يلبسون ويشبهون على الناس بالشبهات لإقرار باطلهم. الفائدة الرابعة تأكيد إنكارهم لقولهم أئنا لمخرجون، يعني أتؤكدون لنا ذلك والأمر بعيد لا يمكن. الفائدة الخامسة أن من لا يريد الحق فإنه لا يتبين له. الإنسان الذي لا يريد الحق يحرم منه فلا يتبين له، لقولهم إن هذا إلا أساطير الأولين، فجعلوا أبين الأمور وأصح الأمور وأوكد الأمور جعلوه أساطير. والأساطير كما تعرفون هي عبارة عن كلام لا أصل له، أكاذيب غالبها أكاذيب. فهذا القول تقدمنا في التفسير أنه إن كان عن عقيدة فقد لبس عليهم الحق، وإن كان عن إنكار فقد جمعوا بين التكذيب بالحق وبين عيب الحق، يعني جمعوا بين أمرين أنهم كذبوا وعابوا. وأما إذا كان هذا عن عقيدة بمعنى أنهم لا يرون أن هذا حقيقة وأنه أساطير، فيكون هنا قد لبس عليهم الحق بسبب أنهم لا يريدونه. ولا شك أن من لا يريد الحق فإنه لا يوفق له ولا ييسر له. وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم عندما يبحث عن مسألة أنه يبحث عنها ونسأل الله العافية يبحث عنها لأجل أن يصل إلى الحق لا لأجل أن ينصر قوله. بمعنى إنك عندما أفرض أنك سألت أنت وزميلك في مسألة وأردت أن تحقق ما قلت فأنت عندما تراجع وتبحث لا تجعل رائدك أن تنتصر بنفسك فإنك ربما تحرم الوصول إلى الحق، لكن إذا رائدك أي شيء الوصول إلى الحق عسى أن يكون معك فتحمد الله تعالى أن يسر لك الوصول إليه وأن جعل بيان الحق على يدك، أو يكون مع خصمك فتحمد الله تعالى أن الله تعالى يسر لك الرجوع عن الباطل، نعم، وهيأ لك الوصول إلى الحق. فأنت على كل تقدير أنت في نعمة، ولكن ليكن رائدك الحق، وهذه مسألة صعبة جدا على النفوس، صعبة على النفوس أن يكون الإنسان يراجع في مثال الأمور لأجل الوصول إلى الحق، فإن كثيرا من الناس يراجع لأجل أن ينصر قوله. طيب افرض أنك تعتقد أن قولك هو الصواب 100%، نعم، وأنت تراجع لتنصر قولك، فهل هذا يناسب النية الصحيحة؟
نعم،
نقول إن كانت تريد أن تراجع لتنصر قولك لأنه الحق فهذا لا يناسب، لأنك إنما تقصد تقوية الحق وإلزام الخصم به. وإن كنت تراجع بنية أن تنصر قولك ولو كان هو الحق النية فيها دخل مدخولة، نعم. فالحاصل من هذه المسألة ينبغي للإنسان أن يلاحظه، وهو أن من لا يريد الحق فلا يوفق له، فلا يلتبس عليه الأمر، لأن هؤلاء يقولون في أدنى الأمور وحقها يقولون إنها أساطير الأولين. وانظر إلى بيان السبب في هذا في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني كلا ليس القرآن صوت الأولين، لكن السبب أنهم جعلوها صوت الأولين أنه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فعموا عن الحق أو تعاموا عنه. نعم واضح. نعم ما في شيء، مهما أن لأنه يحب قوله هو الحق يحب ذلك لأجل أن يكون إظهار الحق على يده، وإن كان قصده أن يكون قوله الحق لأجل المغالبة فالمثلة فيها دخل هنا. ولهذا مسائل النيات صعب جدا على الإنسان تحقيقه، صعب على المرء، حتى قال بعض السلف إني ما جاهدت على نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وهذا صحيح، من أصعب الأمور الإخلاص لله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة من أسعد نفسي شفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله لكن شرط خالفا من قلبه. الشرط هذا يعني صعب على كثير من الناس، وليس كل من قال لا إله إلا الله فقد سعيد بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان أسعد الناس بها، بل لابد أن يكون خالصا من قلبه، وإذا كان خالصا فإثبت أنه سيكون مطيعا لله. ولهذا الذين يجادلون أحيانا يقول كيف تقوم من ترك الصلاة وهو يقول لا إله إلا الله، نعم، ويؤمن بالله، يقول نعم لو قالها حقا ما ترك الصلاة، نجم جدل أنه لو كان يعتقد ذلك حقا لطلب هذا الإله، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فأين لا إله إلا الله مغفل لا يعبد الله في أعظم العبادات، نعم. ثم الإيمان أيضا هو الإيمان المكتوب بأن الله موجود وأن هذا الكون مخلوق، هذا إيمان حتى الكفار يؤمنون بهذا، أي عاقل لو هو أكثر الناس بيؤمن بأن الحوادث لا بد لها من مشرك، وهذا الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى بكل ما تضمنتم عن هذه الكلمة. وقد سبقنا شرح الإيمان أن يتضمن أربعة أمور. الحاصل أن الآن لا يروح من الضحك في هذا دليل على أن الإنسان الذي لا يريد الحق لا يوفق له أنه يلبس عليه فيظن أن ما جاء فيه الرسل من الحقائق يظنها أساطير. نعم نعم إذا سلك طرق إيه؟
وجدنا شخص
صار هل من مغرب الحق؟ نعم لا هناك أشياء منعت منها لا على كل حال إن يقول هذا السبب من عمل صالحا دخل الجنة وقد لا يهم له ذلك. المهم هذه الأشياء تذكر على أنها أسباب. والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر ويقول أفلم يدبر القول أن جاءهم لم يتأتهم ثم قالوا كذبوا بالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أفلم يدبر القول أن جاءهم لم يتأتهم أولين أما ما عرفوا رسولهم فهم هم ينكرون. فالإنسان قد يفهم بأسباب تكون خفية على الناس إنما من طلب الحق بنية وإخلاص فلا بد أن يصل إليه. أما كان هذا الرجل ما وصل الحق فنقول ما طلبه منه. نعم 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 لكن حصل الاجتهاد لا بد أن يصل إلى الحق يتغير له الحق إلا أنه قد يكون هذا الاجتهاد يكون فيه سبب من الأسباب منع الوصول إلى الحق. هل كل مجتهد يكون معه آلة الاجتهاد على ما ينبغي؟ نعلم أن الإنسان لمجتهد ويسلك طرق الاجتهاد لا بد أن يصل وإلا لبقى الحق أعمى. ولكن هذا المجتهد إذا بذل جهده وجهده قد لا يكون هو السبب الوحيد الذي يصل الحق يقول هذا جهدي وهذا طاقتي لكن عندي يكون نقص في العلم أو نقص في الفهم وحينئذ قد يخالف الصواب من أجل ذلك من أجل إما نقص علمه وإما نقص فهمه وإما نقص السبل أيضا. قد يقول مثلا إنسان يراجع المسألة في كتاب أو كتابين بينما أن هناك كتب أخرى تفيده أكثر مما راجع فما تجي نقص. فمعنى اجتهد مو معناه أنه أراد الحق فقط معناه بذل ما يستطيع من جهد ولكن هل ما يستطيع الإنسان من جهد هو الطريق المؤدي للحق؟ فقد إيه أنت
طلب الحق
ومنع
من
التوصل
الى الحق
يعاقب على نفسه الشيء الغلط ما عقله لكن الله نفسه لو سهل. طيب قال والفائز قال الله تعالى قل سيروا في الارض انظروا كيف كان عاقبه المجرمين. استفاد من هذه الايه بيان اهميه السير في الارض من اين وقد من امر الله رسوله أن يبلغه إلى الناس. وقد قلنا إن كل حكم أو خبر يقدر بقول هو دليل على اهتمامه كأن الله تعالى جعل له عناية خاصة بالوصية بإبلاغه. وإلا فجميع الرسول جميع الكتاب يا أيها الرسول بل ما أنزل إليك لكن كون هذا الأمر يقدر بقول إذن ففيه عناية خاصة بتبليغه. الفائدة الثانية فائدة السير في الأرض أن السير في الأرض له فائدة عظيمة ولهذا أمر به أو بإبلاغه على سبيل الخصوص. الفائدة الثالثة أن السائر في الأرض يجب عليه أن يكون سيره على سبيل التفكر والابتعاث بقوله فانظروا كيف والأمر للوجوه لا سيما إذا كان هذا المخاطب معاندا لأن الآن هنا قصير في الأرض يخاطب المعاندين الجاهلين فإنه يجب عليه أن يسير وينظر لأن هذا طريق إلى هدايته. الفائدة الرابعة أن عاقبة المجرمين وخيمة لقوله فانظروا كيف وكيف هذه للتعظيم، أي أن عاقبتهم عظيمة الوقامة. الفائدة الخامسة أن العبرة بالعاقبة لا بالمبتدا، كقوله كيف كان عاقبة. فإذا رأيت هذا المجرم قد مخلد فلا تظن أنه على حق، فالمعتبر العاقبة، المعتبر العاقبة، فستكون عاقبة وخيمة. الفائدة الثالثة أنه أيضا لا تعتبر الفرد فقط، فإن من المجرمين من يبقى في تنعيم حتى يموت، لكن العبرة بالكل. ولهذا قال كيف كان عاقبة المجرمين، فإن المجرمين مهما كانوا لا يمكن أن يستقر لهم قرار. فإذا قال قائل في الوقت الحاضر الآن ما نرى أن المسلمين عوقبوا، بل إنهم منعمون غاية التنعم، فيقال إن هذه الأمة قد عهد الله إلى نبيها صلى الله عليه وسلم أن لا يعذبهم في سنة عامة. نعم، ولكننا نرى في هؤلاء المجرمين من جعل البأس بينهم وتفرقهم، وكذلك أيضا عدم استقرارهم ما هو عقوبة، فإن الذي يخرج إلى تلك الأمم يجد أنهم ليسوا مستقرين. حتى إن نسمع أن الإنسان ما يأمن أن يجعل في جيبه دراهم، وأنه لو وجد في جيبه دراهم قتل، ولذلك ما تعمل هناك إلا بالأوراق، أوراق كثير هذه يسمونها لها اسم خاص فيه غير الشفافية فيه هنا أوراق مستبدة من هذه تمثل كذا دولار كذا، لأنهم ما يمكن أن يتعاملوا بالدراهم كذا يقتل الإنسان. حدث الإنسان ذهب إلى أمريكا هذا العام يقول ما تأمن مثل 300 ريال مصوات، وهذا أبلغ ما يكون من العذاب، لأن الله يقول في عقوبة القرية الآن هي مطمئنة أذاقها الله لباس الجوع والخوف، فهب أن هؤلاء ما عندهم جوع لكن عندهم خوف. وقال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. يستفاد من هذه الآية أولا أن الداعي إلى الله إذا بذل ما يجب عليه فلا ينبغي أن يحزن لمخالفة الناس، لقوله فلا تحزن عليهم. والحكمة من ذلك أن حزن الإنسان على مخالفة الناس يعيقه عن الدعوة إلى الله ويستحسر من أجله، لأنه ما يمكن للنفس أن تنتب وتسير وهي حزينة، أليس كذلك؟ ولكن أن تسر على حسب ما أمر، إن اهتدى الناس فلك ولهم، وإن لم يهتدوا فلك وعليهم. ولهذا إذا حزن الإنسان في هذه الأمور فإنه ييأس ويستحسر، ولا تنشرح صدره ولا تنبسط نفسه. الفائدة الثانية عناية الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالتسلية والتفريج عنه، لقوله ولا تكن في ضيق مما ينكرون. وجه ذلك أن نهيه عن أن يكون في ضيق معناه أن مكرهم يؤثر عليهم لا يؤثر عليهم لما ما يضر. وإن ضاقت به نفسه فإن ذلك لا يضر، لأن الله يقول لا تكن في ضيق، أي لا يهمك أمره ولا تضر منه، فإن لدينا ما هو أعظم، ينكرون وينكر الله والله خير الناصرين. الفائدة الثالثة هل هذا الأمر يكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره؟ نعم، يكون له ولغيره، كل من يدعو إلى شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نوجه إليه هذا الخطاب، ونقول إذا رأيت الناس لم يقتلوا فلا تحزن. نعم، ولا تكن في غيث مما ينكرون. وإلا فإن
يعتبرونه بالترمي السميع على الجسم قد سبق لنا مرارا معنى السفر وأنه ليس مجرد قول لسان أشكر الله. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. استفاد من هذه الآية الكريمة أولا بيان ساعة علم الله بقوله لا يعلم ما تكن صدورهم، وهذا دليل على ساعة علم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء. ثانيا تحذير هؤلاء وغيرهم أيضا من أن يكون في صدورهم ما لا يرضى الله، لأن إقرار الله بأنه يعلم ذلك معناه التحريض أن نحذر من أن يكون في صدورنا ما لا يرضى الله عز وجل. الفائدة الثالثة أن علم الله تعالى بما بطن فعلمه بما بطن، وقوله وما تكن وما يريد فلا فرق بين هذا وهذا عند الله وإن كان المخلوق، يختلف وإن عنده حكم الغائب والظاهر، والغائب ما يعلم المخلوق والظاهر يعلمه. وحتى لو علم الغائب بطرق من الطرق فإنه لا يستعين على علم الظاهر، ثم الله سبحانه وتعالى فإنه عنده سبب. الفائدة الرابعة كتابة الله تعالى في الله المخلوق كل خلق، وقول زمان غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يلزم من كتابة العلم وما يلزم يلزم من كتابة العلم لأنه لا يكتب المبين. فإذا نقول زيادة على أن الله علم ذلك قد كتبه في الله المخلوق. والفائدة الخامسة ما يستفاد من هذه الآية من مرتبتين من مراتب القضاء والقدر، وهنا العلم والكتابة. الفائدة الثالثة الرد على القدرية، القدرية الذين ينكرون القدر. القدرية انقسموا إلى قسمين، غلاة ومحتسبين. فالغلاف انكروا حتى العلم والتحليل وقال ان الله لا يعلم ما يعمله العباد الا بعد وقوعه منه، وان سوء باطن او مستقبل ما يعلمه. وبالضروره لا نشرك به. والثانيه المستقبلون منه قالوا ان الله عمل من خلق عاملين وكتب لكنه ليس بمشيئته وخلقه، والمرء مستقل به. وثلاث ثلاث كتاب الله عن الحكيم التي عقيده ثلاث تقليل يظهر هذا. ثم قال الله تعالى وهم كتبه الجديد ان هذا القران يقص على بني اسرائيل الموجودين في زمن نبينا اكثر الذي هم فيه يختلفون، اي ببيان ما ذكر على وجهه الرافع والاختلاف بينهم لو أخذوا به وأسلموا. إن هذا القرآن يقص، هذا القرآن يعني المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرآن ما ينكر بمعنى النفوس، وإما اسم فاعل لأنه وإما اسم مفعول نعم وإما اسم فاعل. أما الأول قرآن مصدر جميع المخلوق، قالوا أنه مقروء أو يقرأ أو يقرأ نعم، وهو أيضا مقروء من القرأ من الوزن، فهو مجموع وهو مخلوق من الوزن والسواد. وأما على أنه اسم على أنه مصدر فإن فعلان تأتي مصدران مثل الغفران والسكران، العصان والسكران. فهو في الحقيقة مصدر بمعنى اسم مطلق، وإنه مصدر مطلق كالعصان والسكران. ما في هذا الهجم من اسم فاعل يصلح هذا وضعه الإنسان أن يكون القرآن بمعنى جامد. وقد ذكر الله تعالى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة. وقوله يقص على بني إسرائيل القص بمعنى التحدث بالشيء. هذا هو القص. فهذا القرآن يقص على بني إسرائيل الموجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقص عليه أكثر الذي هو فيه يختلف فيه. وجاءت رسالة من قبل هذا، قال يقص على بني إسرائيل، بني إسرائيل الكثير منهم والإيمان نعم، لأن لدن إذا أضيف إذا كان هذا في القبيلة فهو شامل للذكر والأنثى، وإذا لم يربه قبيلة فهو خاص بالذكور. فإذا قال قائل مثلا هذا وقت على بني محمد، ثم الذكر هذا وقت على بني محمد من الذكر الذكور، فإذا كان القبيلة كلها تسمى بني محمد فهو الذكور والإناث. والثاني تميم إذا كان الإنسان وقت على بني تميم هنا يضيف تميم قبل أن يكون قبيلة، ثم يجب الجد بني تميم فهو خاص بالذكور، وبعد أن كان قبيلة يكون عاما بالذكور والإناث. إذا بني إسرائيل هنا ما بين قبيلة وقبيلة، نعم القبيلة هو عم الذكر والإنث، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهم أبناء عم للعرب، لأن العرب أبوهم إسماعيل ابن إبراهيم، وهؤلاء أبوهم يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني جدهم إسحاق ابن إبراهيم أخ إسماعيل. نعم هؤلاء قوم يسمون ينسبون إلى أبيهم، وإسرائيل بمعنى عبد الله. بعض الناس اليوم يقولون كيف نسمي الدولة اليهودية إسرائيل؟ كيف نسميها باسم إسرائيل؟ بسبب حساب أن هذا نسبة إلى أبيه. ألسنا نسمي العرب قريشا نسبة إلى من؟ إلى جده قريش. ما نقول بني قريش، نقول قريش. فهنا تسمى القبيلة باسم أبيها، وإن كان بلا شك من أنكر أن تسمى بما فيها الأهل وهم بني إسرائيل، على أننا أيضا نشك في أن هؤلاء اليهود الموجودين من بني إسرائيل، ما ندري لعلهم من أوروبا ولا من غيرها من البلاد التي ليست من بني إسرائيل. لكن على كل حال مثل ان العرب الان يعتبرون العروبه العربيه، وكل من نطق بالعربيه فهو عربي وان كان اصله عجمي، اولئك ايضا يقول من نطق بالعبريه فهو اسرائيلي وان لم يكن من بني اسرائيل. ولهذا نقول الان نجزم ان طائفه الان التي تسمى اليهود ليست كلها من بني اسرائيل، بل ان من ينتمون الى هؤلاء القوم وإجراء الجامع بينهم اللغة. وقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، أكثر الذي ما قال كل الذي، قال أكثر الذي هم فيه يختلفون. فمن الذي يخرج من الأكثر؟ يخرج بالأكثر يخرج الأقل، وذلك أن القرآن إنما قص عليهم ما فيه مصلحة، أما ما لا مصلحة فيه فإنه لا تحصل، لأن القرآن كما تعلمون هدى، وكل ما فيه فإنه له معنى ومقصود. فالشيء الذي لا تعرفه منه لا تقصى عليه الذي اختلف فيه. مثلا اختلفوا في لون الكلب لأكثر شيء، أزيادة فائدة ما في فائدة. كنت ذلك السبب بجلال تكبيرا من هذا النوع ناقصها القرآن. البقرة التي أمي بذبحها السلف منه هو وقيل له إنها لإنسان باطن جبنة، وقيل إنها لكيح سبيل، وقيل التسبيل. لكن هذا هل سأله فيه فائدة؟ لا، لا فائدة. فأكثر الذي يجب أن يصل فيه مما فيه فائدة يقص هذا القرآن ويحسن بينه. يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون بأي شيء يقص ذلك، لأجل أن يصدقوا بالقرآن، لأنه إذا جاء هذا القرآن خاصا عليهم ما سبق من مفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأنه ما درس التوراة ولا درس على اليهود، علم أنه جاء به فهو حق. وهذه هي الحكمة من كونه يقول يقص على بني إسرائيل، مع أن هذا الأثر لبني إسرائيل ولغيره، لكن بني إسرائيل عندهم من علم الكتاب ما ليس عند العرب، ولهذا بينوا لهم بإقامة الحجة عليه. هو إقامة الحجة عليهم لأنهم يعلمون ما لا يعلم العرب. إنه من عندهم كتابهم لا يعلمون، فإذا نزل هذا القرآن حاكم بينهم وقص عليه ما كانوا يختلفون فيه، كل هذا علامة الحق. القصص مكة، القصص هي مكة، والقصص هي القصص مكة، بمعنى القصص ويصبح قصص بمعنى قصص، مثل ما قص عليك أحسن القصص.
لا كله، والذين قص عليهم ما كان فيه فائدة لهم ولغيرهم، ومن ذلك ما قص عليهم في شأن عيسى، فإن عيسى كما تعرفون اختلف فيه بني إسرائيل، فمنهم من كذبه وأنكر وزعم أن أمه بغي وقتله، ومنهم من غلا فيه وقال إنه ابن الله أو إنه إله، وكذلك أيضا إلى قوت السبس وغير ذلك مما قص الله عليه في القرآن. فالقرآن قص أكثر الذي هو فيه يختلفون، وأما ما لا فائدة من قصه فتركه. قال الله تعالى: وإنه أي القرآن لهدى من الضلالة ورحمة للمؤمنين من العذاب. إنه لهدى، هذه جملة مؤكدة بإن ولا، إنه لهدى، والهدى معناه الدلالة، فإن القرآن هدى يعني دلالة، ولكنه لا ينتفع به إلا المؤمنون كما قيده به في قوله للمؤمنين. وقوله ورحمة أي سبب لها، سبب للرحمة، لأن الإنسان إذا اهتدى به نال رحمة الله سبحانه وتعالى، فيكون رحمة لكن للمؤمنين، والتقييد بالمؤمنين لأنهم المنتفعون به. وقد ذكر الله في القرآن أنه هدى للعالمين وأنه هدى للمؤمنين وللمتقين، وجمع بينهما أنه في حالة العموم معناه دال وموضع دلال، وفي حالة التقييد أنه من تفع به ووفق للابتداء به إلا من قيد به. هذه الآية من المطلق ولا من المقيد؟ هنا بحث المؤمنين. إذا هدى هذا العلم، والرحمة العمل والتوفيق لأنه سبب الرحمة. إن ربك يقضي بينهم كغيرهم يوم القيامة بحكمه أي عدله، وهو العزيز الغالب العليم بما يحكم به، فلا يمكن أحدا مخالفته كما خالف الكفار في الدنيا أنبياءه. قال: إن ربك يقضي بينهم أي بين بني إسرائيل، لأن السياق فيهم، ولهذا قال أكثر الذين فيه يختلفون، والمختلفون يحتاجون إلى من يحكم بينهم أيهم على الصواب. فبين الله تبارك فحكم الله بينهم في الدنيا ويحكم بينهم يوم القيامة. لماذا حكم بينهم في الدنيا؟ بما أنزله في القرآن، المستفاد من قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، ويحكم بينهم يوم القيامة بالحكم العدل، إن ربك يقضي بينهم بحكمه. وقول المؤلف يقضي بينهم كغيرهم يوم القيامة لا يتعين أن يكون هذا القضاء يوم القيامة، بل قد يكون في الدنيا أيضا، فإن القضاء كما يكون يوم القيامة يكون أيضا في الدنيا. وقد قضى بينهم في الدنيا بما أنزله في كتابه، وبين الذين على حق والذين على باطل من بني إسرائيل، وهذا نوع من القضاء. ويوم القيامة يقضي بينهم قضاء يترتب عليه الثواب، الثواب إما بالعقوبة وإما بالإحسان. فالحاصل أن قول الله عز وجل إن ربك يقضي بينهم لا يتعين أن يكون يوم القيامة كما قيده به المؤلف، لأن القضاء كما يكون في الآخرة يكون في الدنيا. وقول المؤلف كغيرهم يفيد أن القضاء يوم القيامة ليس بين بني إسرائيل فقط، بل بينهم وبين غيرهم، وهذا أمر لا شك فيه ولا حاجة إلى تقديره، لأنه ما دام السياق في بني إسرائيل فإن غيرهم لا ينبغي أن تقحم في هذه الآية، لأنك إذا أقحمت كغيرهم يكون كالاعتراف على القرآن، لأن معناه أن المقام يقتضيه ولكنه لم يغير. خلكم معنا، فنقول هنا لا حاجة إلى تقديس غيره، بل هو يقضي بينهم، والآية هنا لم تتعرض للقضاء العام، وأما القضاء العام فهو مستفاد من آيات أخرى. بحكمهم أي بعدله، وهنا أضاف الحكم إلى الله سبحانه وتعالى بأمرين. الأمر الأول أنه حكم متضمن للعدل، والأمر الثاني أنه حكم لا يعقل، بخلاف حكم غيره فإنه غرة للخلل من الناحيتين، من ناحية أنه قد يكون غير عدل، ومن ناحية أنه قد يكون غير منفذ. أما حكم الله فإنه متضمن للأمرين، للعدل الثاني أنه لا يعقل، بل لا بد من أن ينفذ. إن ربك يقضونهم بحكمه أي عدله، وهذا طرف أو جزء مما يدل عليه قوله بحكمه، إذ أنه يدل على الأمرين اللذين ذكرنا بحكمه، وهو العزيز العليم. العزيز يقول المؤلف الغالب، هذا قد سيطة خلق العزيز، يقول الغالب. وقد مر علينا في شرح الأسماء الحسنى أن العزيز له ثلاث معان، وهي نعم القدر وعزة الإنسان، وأن العزيز معناه الممتنع عن كل نقص، الذي يفقه نقص، وأنه غالب، وأنه ذو قدر عظيم. وغالبا ما يفسر المؤلف وغيره العزيز في الغالب، لأنه أظهر معانيه، ولأنه يكون في أحيانا في سياق يقتضي أن يكون الغلبة أخص به من غيره. إن بدأ قدما بحكمه وهو العزيز العليم بما يحكم به. وهذان الأمران من شروط الحكم، لأن من حكم بغير علم أصاب حكمه الخلل، كل لا. ومن حكم بغير عزة أصاب حكمه الخلل أيضا. الأول لغات العلم يحصل به خلل الحكم في إصابة الصواب، لأن من حكم بغير علم فإصابته للصواب من باب المصادفة. الثاني الغلبة، إذا فاتت العزة حصل الخلل في الحكم لا من ناحية الصواب ولكن من ناحية التنفيذ، فإنه إذا كان ليس له عزة وحكم بأمر فقد يخالف في هذا الأمر، فلهذا قال وهو العزيز العليم ليتبين الأمر أو الأمران. فإذا قال قائل كيف يقدم العزيز على العلم والعلم السابع من حيث الترتيب والحكم، إذ أنه يعلم ثم يحكم ثم ينفذ؟ قلنا لأن المقام هنا يقتضي بيان قوة حكم الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الحكم لا بد أن ينفذ لكونه قادرا عن عزيز. اسمي يا خالد بتقرير العزيز العليم. يعني الحكمة في أنه ختم قوله إن البشر قادرا بحكم ولا في العليم.
مثل
العليم إذا حكم بسرعة
أين
يكون حكمه؟
من قبل المصادر
أين؟
وأما إذا حكم أما إذا كان علم وبدون عزة أين حكمه لا ينفذ؟
فيكون خلل الحكم في فوات هذا وهذا هي ثم قلت المدرسة زي فصار الخلل الآن الخلل في الحكم يكون إما من فوات العلم وإما من فوات العزة. وفي فوات العلم يحصل الخلل من جهة الإصابة، لأن الجاهل إذا حكم فيتيق للصواب من باب مقابل. وفي فوات العزة خلل في التنفيذ، لأن الضعيف اللي ما عنده عزة لا ينفذ، ولهذا كان الحكم يفتقر إلى الوصفين جميعا وهما العزة والعلم. أوردنا إشكالا وهو تقديم العزيز على العليم، مع أن العزة تتعلق بالتنفيذ والتنفيذ بعد الحكم، والعلم يتعلق بالحكم والحكم سابق على التنفيذ. فما هو الحكمة أنه يقدم العز هنا على العلم؟ ثم لأن المقام يقتضي مقام التنفيذ وقضاء، فكان من المناسب أن تقدم العزة على العلم. فتوكل الله إنه وهو العزيز العليم. قال فلا يمكن أحدا مخالفته كما خالف الكفار في الدنيا أنبياءه. الحكم في الدنيا كما قال المعلق مخالف، والمراد الحكم الشرعي مخالف. أما الحكم الكوني فلا يمكن أن يخالف لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما حد يخالف الله. والحكم الشرعي يمكن مخالفته في الدنيا كما هو قضيه، بل أكثر الناس يخالفون الحكم الشرعي في الدنيا، لأن بني آدم منهم 999 من الألف كلهم مخالفون للحكم الشرعي، وواحد في الألف موافق للحكم الشرعي. نعم هنا في دليل حديث آدم إن الله ينبيه يوم القيامة فيقول يا آدم فيقول لبيك ولا تعلم فيقول أخرج من ذريتي تبعثا إلى النار فيقول وما بعث النار؟ قال من كل 1999 واحد في الجنة وهؤلاء في النار. هذا ابن القيم يقول يا سلعة الرحمن في سمينية يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. قال فتوكل على الله، فتوكل على الله بفضله إنك على الحق المبين، أي الدين البين والعاقبة أسهل النفع على الكفار. فتوكل على الله الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا للوجوب، والتوكل نصف الدين. قال الله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، ولا استعانة إلا باعتماد. فلهذا يقولون إن العلم إن الدين عبادة وتوكل، عبادة يفعل بها الإنسان وتوكل يعتمد بها على الله، يعتمد بها على الله سبحانه وتعالى. هنا قال المؤلف توكل على الله يقضيه، وفسره غيرهم بأن التوكل والاعتماد على الله مع الثقة، فلا بد من اعتماد وثقة، وبه يكون التوكل. إذا قد تعتمد على غير الله مثلا لكن لا تثق به، تعتمد على الإنسان في أن يشتري ذات الشيء ولكنه مع هذا لا تثق به، نعم قد تثق بالإنسان في أمانته ولكنك لا تعتمد عليه لضعفه، والأول إما لضعفها أو خيانته. أما الله عز وجل فيجب عليك أن تعتمد عليه واثقا به، ولا يمكن تحقيق التوكل إلا بهذا. إذن التوكل على الله الاعتماد عليه مع الثقة به، الاعتماد عليه مع الثقة به، فلا بد من الأمرين من اعتماد وثقة. والأمر بالتوكل لا ينافي فعل الأسباب، فعل الأسباب الصحيحة التي تؤثر في المسببات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك كان سيد المتوكلين، ومع ذلك فكان يفعل الأسباب التي تحصل بها المنافع وتندفع بها المضار. كان يأكل ويشرب ويلبس، نعم، وكان أيضا يستخدم ما يقي من الضرر، حتى إنه في أحد ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين، كل ذلك تقوية للأسباب التي تندفع بها الأضرار. فإذا التوكل على الله لا يعني أن لا تأخذ بأسباب النجاح، بل خذ بالأسباب، نعم، مع الاعتماد على الله تعالى والثقة به أن ينفع بهذا السبب. ولما حج قوم من أهل اليمن وليس معهم سائل، قالوا نحن نحج ونحن المتوكلون، وقيل لهم أنتم المتوكلون. ففرق بين التواكل والتوكل، الإنسان الذي يريد أن تأتيه الأمور بدون فعل أسبابها هذا متواكل، وليس عنده ولا عقل، حتى العقل ما عنده عقل. البهائم والحشرات وغيرها كيف تفعل الأسباب ولا ما تفعل الأسباب؟ تفعل الأسباب مع أن الذي قام برزقها وتكفل به هو الله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما ذلك تجدها تفعل الأسباب. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على توكله فرزقكم فما يرزق الطيب، تغطوا خماصا وتروح دقانا، ما قال تبقى في أوكارها ويأتيها رزقها، قال تغط تذهب في الصباح في الغدو خماصا يعني جائعة، وتروح في آخر النهار دقانا ملآن ملآن في بطونها. فالإنسان المتوكل هو الذي يأخذ بالأسباب النافعة، أما على الأسباب التي لا تنفع فإن الأخذ بها نوع من الشرك، كل من أخذ بسبب ليس بنافع، يعني ما دل على نفع الحس ولا الشرع، فإنه مشرك، قد فعل نوع من الشرك. ولهذا السمائل والتعوذات والسيولة ما أشبه ذلك من الأمور التي يزعمون أنها تفعل وهي لا تفعل، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من السر، لأننا نقول في تقرير هذا كل من اتخذ سببا غير نافع، يعني لا يدل على نفسه شرع ولا حس، وإن شئت قل شرع ولا قدر، فإنه مشرك. كيف يكون مشركا؟ ما يكون مشركا أسلف سببا لم يجعل الله سببا، فكان مشاركا لله تعالى هنا في تقديره، لأن مقدر الأسباب وجعل الأسباب سببا والله هذا إلى الله. فأنت إذا قلت هذا سبب وهو ليس بسبب فقد أسخفت مع الله، جعلت نفسك شريكا مع الله سبحانه وتعالى. نعم بالوجوب أو الاستفاد، ما كان اعتقاد الاستفاد فهو الوجوب، وما زاد فهو الاستفاد. لا هذا ما عاد من الشرك، لأن هذا السبب حسي، كونه سبب الرزق سبب حسي لكنه محرم ترى. الآن مثلا اللي راضي، هل اتخذ وسيلة تحقق له الرزق قدرا؟
نعم
أتلف. الإنسان المراضي اتخذ وسيلة تكون للرزق قدرا، معروف الواحد اللي بغي يترك راحته في نعاس هذا سبب للرزق ولا لا؟ لكنه سبب شرعي ولا قدري؟ قدري ولا لا؟ قدر قدري. الله ما أذن فيه شرعا، لكن إذا وقع علمنا أنه أذن فيه قدرا. نعم هذا ما يكون من الشرك، هذا ليس بالشرك لأنه سبب قدري، إنما هو محرم لأنه منهي عن الشرع. نعم حكم في كل احسان دينة الآخرة وفي الدنيا على الآلهة عامة الآخرة وفي الدنيا يقرأ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يقلبون، وإنه رحمة ورحمة المؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكم هو العدل. من جملة ما قص الله عليه في القرآن أنقض بينها بني إسرائيل، بني إسرائيل اختلفوا مثل الأشياء اختلاف بين المسيح وغيره، فحكم الله بينهم بالقرآن، والحكم الذي يترتب عليه الثواب والجزاء يكون بين القرآن. فهنا الحكم في الدنيا ما يتبين بالحق من الباطل، وأما في الآخرة فهنا ترتب عليه الثواب أو الجزاء. ما فيه لأن العلاج ماذا الأسباب المجاز شبية شاهد لكن مع اعتقاد أنه سبب لأنه مستقل. تعرفنا لا يحكم بينهم بأن هؤلاء مستقلون وهؤلاء مستقلون، وبين أن اليهود أخطأوا والنصارى أخطأوا أيضا، والمعتدلون من النصارى أخطأوا. قال الله تعالى نعم
دور العوام
وفق الله
لا
رفض الظاهر معنى وفق الله عنده معنى عظم دع الله، مهم معنى أن يدع الله كلك، أو معنى إذا الله كلك معنى يعني أن الله تعالى يكون شاهد عليه، إلا ما يقصد أني أنا في قيامي بأمر قيام الله بأمر ما أقصد أني لك هم قصدهم توكل على يعني أنا اعتمد على الله وقفه علي شهيدا وقفه علي شهيدا، يعني ما الآن لو أردنا نشوف ظهر الله أني أنا لك بمنزلة الله، وهذا ما يريد هذا ما يريد هذا أبدا، يريدون وقف الله يعني معناه اجعله شهيدا عليك. أو ما نهو جدنا نعتمد على الله. طيب التكامل ما تأتي هذه صحيحة طيب أيضا الله وكل ما فيها شيء واتكل عليه ما فيها لا لا لأن الله وكله بلا شك إذا وقع الأمر فهو بقضاء الله في الواقع ما يحتاج منه بقضاء الله الله وكلك يعني جعلك وكيلا لي بالصيغة التي نطقت بها هنا إذا بشرط أنه يكون حقيقة مما يمكن أن يعتمد عليك فيه. نعم. طيب إذن التوكل على الله ما هو؟ الاعتماد على الله مع الثقة به. مو مجرد اعتماد بل مع الثقة. ولا ثقة إلا برجع. ثم إن التوكل قلنا لا ينافي فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى سببا شرعا أو قدرا شرعا أو قدرا نعم نعم طيب فتوكل على الله إنك على الحق المبين أي الدين البين فسر المؤلف بقوله الحق فسر حق بالدين والمبين بالبين وليس هذا بجيد لأن الدين منه حق وباطل قوله أليس كذلك ولهذا قال ليظهره على الدين كله وهذا هو الدين الباطل الدين الحق يظهر على الدين كله أي على الدين الباطل فتكفير المؤلف الحق بالدين كفور بلا شك بل الحق هنا الثابت بصدق أخباره وعدل أحكامه هذا معنى الحق أنه ثابت وذلك بالصدق في أخباره والعدل في أحكامه وأما قوله المبين ففسره بالبين وعلى هذا جعل أبان من المتعدي ولا اللازم لا من اللازم جعله من اللازم لأن بان يدين فهو بين وأبان يدين فهو مبين هنا ما تصلح أن تكون بمعنى مظهر الجواب لا بين هنا أنسب من مظهر فهذا الحق بين ظاهر وفي قوله إنك على الحق مبين تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم على أن يبقى على ما هو عليه معتمدا على الله تبارك وتعالى لأن الإنسان إذا علم أنه على حق فإنه يثبت وترسخ قدماه وإذا كان شاكا أو مترددا فإنه لا فأمره بأن يعتمد عليه وبين له أن ما كان عليه من هذا الدين فهو حق بين ظاهر طيب إعراض هؤلاء عنه إعراض المعرضين عنه هل يقدح في كونه بينا ما يقدح لأن البلاء ليس من القرآن البلاء منهم ولهذا أعقبه بقوله إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمتاء إلى آخره الحاصل الآن الله أمر الله نبيه أن يعتمد على الله وبين له الحال التي كان عليه وأن هذا الدين إيه؟ وأن هذا الدين حق بين إنك على حق مبين ثم بين سبحانه وتعالى أن إعراض من أعرض عنه ليس لقصور في بيان هذا الدين وظهوره ولكن لقصور في هؤلاء المعرضين لأن الدين هنا بالنسبة إليهم لم يصادف محلا وأنتم تعرفون أن الأمر إذا لم يصادف محلا لم يثبت إذا لم يصادف محلا قابلا فإنه لم يثبت
حتى لم يثبت، حتى إن الإنسان لا يقرأ آية على مريض فيشفى ويقرأها على مريض آخر بنفس المرض فلا يشفى، لأن المريض الأول قادر مؤمن بتأثيرها والثاني ليس مؤمن بتأثيرها فلا ينفع فلا تنفعه. فلا بد في الأمور من قادرية، يعني محل يقبل هذا الشيء، وإذا لم يقبل فلا يمكن أن يلائمه. وهذا كما أنه في الأمور الشرعية كذلك أيضا في الأمور القدرية. لو أننا زرعنا قلبا في الإنسان ونفر منه جسد هل يبقى؟ ما يموت. أو زرعنا كلية في إنسان ونفر منها جسم فإنها لا تبقى، تعفن ويموت. فكل شيء لا بد أن يكون المحل قابلا له، فإن لم يقبله فلا مكان له. هؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن ليس معناه أن نقص في القرآن، فالقرآن حق بين واضح، لكن البلاء منه. قال الله تعالى: إنك أي الدين بين فالعاقبة لك بالنص على الكفار. ثم ضرب أمثالا لهم بالموتى وبالصم وبالعمي فقال: إنك لا تسمع الموتى. نعم، ما بعد يسمعها أسمعها الآن ولا يسمع الفوائد. نعم، طيب، يقول: ضرب لهم أمثالا بالموتى وبالصم وبالعمي فقال: إنك لا تسمع الموتى. وهذا مثل كما قال المؤلف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهب ما خرج إلى المقابر يدعو على القبور حتى يقال له: إنك لا تسمع الموتى، وإنما دعا الأحياء. نعم، دعاء الأحياء انقسم الناس في هذه الدعوة إلى قسمين: قسم قبلها واطمأن إليها فهو حي، ولهذا قال الله تعالى في القرآن: لينذر من كان حيا ويحق القول على من؟ إلا على الموتى، على الكافرين، لا على الكافرين، ليتبين أن المراد بالحياة هنا حياة القلب والحياة الإيمان لا الحياة الجسدية، لأن مقابلة الشيء بالشيء تفيد معناه. لينذر من كان حيا، حي جسم؟ لا، لو كانت حياة جسم لقال: ويحق القول على الموت، ولكن قال: على الكافرين. وبهذا عرفنا أن كل حياة في مثل هذا السياق فالمراد بها حياة القلب لا حياة الجسم. إمام، إنك لا تسمع الموتى، لا تسمع الموتى. نعم، الموتى جمع ميت، والمراد به هنا ميت القلب، ميت القلب. أو نقول إن المراد به ميت الجسد، ويكون هنا تشبيها، أي أن هؤلاء الذين تدعوهم ولم يؤمنوا كالموتى. فالموتى لو أتيت إلى ميت وقلت: يا فلان اعبد الله وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام واتق الله، نعم، ينتفع؟ ما ينتفع، كالحجر لا ينتفع. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرر الحق على الذين ألقوا في قلب بدر وقال لهم: هل وجدت موعد ربكم حقا؟ فإني وجدت موعدني ربي حقا، وقال: لست بأسمع لما أقول منهم. لكن هذا على سبيل التوبيخ لا على سبيل الدعوة، لأن هؤلاء مهما كان لا يمكن أن يجيبوا في هذا الحال إجابة دعوة. ولهذا الكافر ما ينتفع انتفاع ثواب بما يسمع عند قدره من تلاوة أو ذكر، لا ينتفع به. وبه نعرف بدعة هؤلاء الذين ابتدعوا القراءة عند القبور أو على القبور، يظنون أن الميت ينتفع فنقول إنه انتفاع الثواب لا يمكن أن ينتج انتفاع الثواب. أما انتفاع تخفيف عقاب فهذا ربما ينفع، لكن لما لم يرد صار من البدع، لما لم يرد صار من البدع. وإلا فهم يزعمون أن ذلك يخفف العذاب، لأن الرسول قال في الجريدتين لعله يخفف عنهما ما لم يرتفع، وقال إن العلة في ذلك أنها قبل اليد تسبح الله يخفف عنه لكونه يسبح عند قبره، ولكن هذا ليس بصحيح. إذن لا تسمع الموتى، يحتمل أن يراد بالموتى هنا موت القلوب، وحينئذ فالآية ليس فيها تشبيه، أو أنه موت الأجسام فيكون هؤلاء مشبهين في الموتى. نعم
نعم يتعجب
إن
كان عاملا
بذلك يتحصل لأنه من كان يعمل ماذا؟ ما قال ولا تسمع الصم الدعاء، ولا تسمع الصم ولا الصم ولا تسمع الصم. طيب وين فاعل تسمع؟ وجوبا وجوبا نعم. ولا تسمع الصم الدعاء، إذن الصم مفعول أول والدعاء مفعول ثاني. ولا تسمع الصم الدعاء، يعني ما تخلي الصم اللي ما يسمعون، ما تخليهم يسمعون دعاء. والمراد بالدعاء الطلب، وهو دعاء الله، يعني لو دعوت أقم وقلت يا فلان يا فلان، نعم هل يسمع ولا ما يسمع؟ ما يسمع، نعم ما يسمع. وبهذه المناسبة في حدث من أمة الدعاء هو دعاء الله، يعني إن كذا دعوت ما يسمعون، أو الدعاء طلبهم إيه؟ طلبهم، نعم طلبهم. المراد لو دعوتهم ما سمعوا، قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني دعوتكم إياه ودعوته إياه، إن يسمع الأمرين على القول الصحيح. المعنى إن هذا لا تسمعوا ثم الدعاء. أيضا إذا صاروا ثم، إذا كانوا ثما وولوا مجبرين يكون هذا أبلغ، لأن الأصم إذا كان مقابلا لك ربما يفهم الخطاب بحركات الشفتين كل لا، لكن إذا ولى مجبرا ما عاد أبدا، لو ترمي المدافع خلفه ما يفهم. ولهذا قال ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وهذا غاية ما يقوم من البعد من بعد السمع. والله تبارك وتعالى يبين هؤلاء الحقيقة أن هؤلاء حالهم كحال هؤلاء الصم المدبرين، لأن هؤلاء معرضون عن الحق غير قابلين له، فلذلك غار هذا التشبيه بهم من أبلغ ما يكون، فهم صم غير سامعين، ومع ذلك غير مقبلين، لأن الأصم إذا أقبل عليه كما قلت ربما يفهم من بعض الشيء ولا لا، لكن إذا كان مجبرا ما فيه رجع ولا أمل. وقول المؤلف الدعاء الصم الدعاء، إذا يقول فيها قراءة أو قراءتين بتحقيق الهمزتين، كيف أقرأها؟ الدعاء إذا أي تسهيل الثانية بينها وبين الياء، يعني تسهل الهمزة الثانية حتى تكون بين الهمزة والياء، مثل الدعاء إذا، خليها لا هي ياء خاصة ولا همزة خاصة. إذا ولوا مدبرين، ولوا، والتولي هو الإقبال، وعلى هذا فتكون مدبرين حالا مؤكدة للعامل كل لصاحب الحال، للعامل ولا
لأن التولي نفس التولي إدبار مثلها كقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين ومفسدين حال من الواو وهي مؤكدة بإيه للعام لأن العتو هو فساد هنا تولوا نعم إذا ولوا مفسدين ولوا مدبرين حال من الفاعل لكن ليست مؤكدة للفاعل لأن تأكيد الفاعل لو جاءت بلفظ أجنبي فإن وجل على الفم لو جاءت بلفظ أجنبي صارت مؤكدة لكن جاءت بلفظ مدبرين فهي مؤكدة لأي شيء للآمل ولوا فيكون هذا في حقيقة تأكيد التولي والإدبار أولى مع أن التولي والإدبار لكن قد يكون المتولي فيه رجع وأمل يتولى وهو يلتف في قلبه إليه لكن إذا كان مدبرا ما إدبار جسدي وقلب نعم وهو أصلا يكون هنا ثلاث موانع أو ثلاثة موانع للقبول أو للثناء وهي الصنم والتولي والإدبار إذا ولوا من الدنيا وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم لا هذه نعم هذه أقرب ما لها التنفيذ والتشبيه يعني تتبعهم برجل أقم ولا مدرك مهم ثم ولو مدري لا هنا على كل هذا يطلع لكن هنا كنا تشبيها أقرب كنا تشبيها أقرب ولهم يجوز أن نقول إنهم ثم وأنهم تفصلنا عنهم من انتفاع فائدتهم يكون نفي السمع عنهم لانتفاع فائده والشيء يقدم فعل انتفاع فائده لأيها بالمهم لا يكونوا كلنا قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ثم قال وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم وما أنت بهادي العمي بكثر نعم هذه فيها أشكال النفي من النفي النحوي قال بهادي العمي كيف بهادي اسم فاعل واسم فاعل يعمل عمل الفعل وهنا ما نصب العمي بالإضافة إذن هو مضاف إلى مفعوله مضاف إلى مفعوله معنى وليس كقوله ولا لفظ الله معنى يعني يقول الله مضاف إلى فاعله أنا مضاف إلى مفعولها الإشكال الثاني قولها العمي العمي بالكسر وحين قلنا إن الاسم إذا كان منقوصا فإنه لا يظهر عليه إلا الفتحة لا يظهر عليه الفتحة وهنا ظهرت الكسر على الياء إيه وكان كان وكان جمع لا فرق بين جمع وبين غير جمع هذا مثل منقوص نعم إذا ليس منقوص هذا ليس منقوصا نعم لأن المنقوص كل اسم معرب آخره ياء لازمة ساكن مكسور ما قبلها مكسور ما قبلها وهذه ساكن ما قبلها واضح إذا ليس منقوصا بهادي العمي جمع أعمى عن ضلالتهم قوله عن ضلالتهم هم فعلقد العمي ولا بهادي بهادي بلا شك وقال بعضهم متعلقة بالعمي وتكون عن هذه للمجاوزة كقوله وما نحن بتارك آلهتنا عن قوله أي أنهم عمي بسبب ضلالتهم
ولكنه ليس بالصحيح، بل عن ضلالتهم متعلق بهادي، يصير هادي بمعنى صارف، لأن الهداية تتضمن أي أمرين: الصرف عن الضلال بعد والدلالة الحق. فيقول: ما أنت بصارف هؤلاء عن ضلالتهم إلى الحق، لماذا؟ إن ما تسمعوا سماع إفهام وقبول إلا من يؤمن بآياتنا القرآن فهم مسلمون مخلصون لله تعالى بتوحيده. قوله ما تسمع إلا من يؤمن، إن ما أي بمعنى ما، وحنا ذكرنا لكم قبل أن إن تأتي بعدة أمور، فتأتي يا أحمد إن تأتي شرطية بعد تأتي نافية، نعم إذا وقع بعد علة التوكيد، وهي المخصصة من الثقيلة. نعم الرابع تكون زائدة، وتكون زائدة الزائدة بقوله بني غدانة ماء أنتم ذهب، بني غدانة ماء أنتم ذهب ولا صريق ولكن أنتم القذف. نعم نعم قوله ماء أنتم أي ماء أنتم. نعم ولهذا قال ابن مالك إعمال ليس أعملت ماء دون إن، مع بقى النفي وتقييد الذكر، إعمال ماء دون إن يقصد إن الزائدة. ومثل لا في هذا البيت كم يغدان سماء أنتم ذهبوا ولا صريف ولكن أنتم مصدر. ها لا هذه مهبت، هذه كأن مخصص. نعم ولا هذه إلا. نعم طيب يقول